إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 595 من الهجرة في كتاب الجهاد في الفصل الثالث إلى ما يتعلق بما يجوز من النكاية في العدو. وعرفنا أن النكاية في العدو تكون في الأموال وفي النفوس وفي الرقاب أي الاستعباد، وانتهينا من هذه الثلاثة ووصلنا إلى قوله وكيف ما كان فالأمان غير مؤثر في الاستعباد. الأمان غير مؤثر في الاستعباد، وإنما يؤثر في القتل أي يمنع القتل، فمن أمن فلا يعتدى عليه. قال وقد يمكن أن ندخل الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في ألفاظ جموع المذكر، هل تتناول النساء أم لا. طبعا هذا في الكلام على تأمين المرأة، وعرفنا هل يجوز تأمينها يعني مطلقا أم أن هذا مشروط بإذن الإمام. فهو يقول يعني يمكن أن يدخل أمان المرأة من جهة ألفاظ جموع المذكر، هل تتناول النساء أم لا. والصحيح أنها تتناول، فجمع المذكر الأصل أنه يتناول النساء إلا ما دل عليه دليل، كما قال الله تبارك وتعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، لم يقل سبحانه وكانت من القانتات، وكانت من القانتين. ويدل عليه أيضا حديث أم سلمة في الحوض، حديث أم سلمة في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس، وذكر حديثا في الحوض، فقالت أم سلمة لجارية كانت تمشطها، قالت لها استأخري عني حتى أسمع ما يقول. فقالت الجارية إنما هو يقول يا أيها الناس، فقالت أنا من جملة الناس، فقالت أنا من جملة الناس. ونكمل هذا وهو ما يتعلق بالاستعباد، نكمل هذا يعني الحكم بملخص أحكام الأمان، بملخص أحكام الأمان كما هو مقيد في الورقة التي بأيديكم. فهذا ملخص لأحكام الأمان للحاجة إليه في زماننا من كتاب الإنجاد الباب السادس المجلد الثاني من صفحة 293 إلى 338. النقطة الأولى: أجمع المسلمون على وجوب الوفاء بعقد الأمان، فإذا أمن مسلم كافرا فهذا عقد أمان، عقد أمان بين هذا المسلم وهذا الكافر، فأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بهذا العقد، وأجمعوا على تحريم الخيانة فيه، وذلك لعموم الأدلة القرآنية والحديثية على ذلك، فهذا حكم الأمان. حكم الأمان أنه عقد يجب الوفاء به ويحرم الخيانة فيه. وطبعا رأس المسألة يعني يكتب بين قوسين معقوفين في نهايتها، وأيضا عندك الصفحة إذا أردت التوسع. المسألة الثانية: اتفق أهل العلم على صحة تأمين الحر البالغ العاقل، فالحر البالغ العاقل يجوز أو يصح تأمينه، واختلفوا في المرأة، والجمهور على صحة تأمينها كالرجل، وذهب الطائفة إلى أن ذلك موقوف على إجازة الإمام، والصحيح قول الجمهور. واختلفوا في العبد، والجمهور على صحة تأمينه كالحر لعموم الأدلة، وأما الصبي فلا وجه للقول بصحة تأمينه، والخلاف فيه ثابت. وتأمين الذم باطل، الذم الذي له عقد الذمة في بلاد المسلمين إذا أمن حربيا فتأمينه باطل، لأن التأمين الذي يلزم المسلمين الوفاء به هو ما عقدوه أو عقده واحد منهم، فالتأمين الذي يجب الوفاء به هو تأمين المسلم، تأمين المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة. وعلى ذلك دل الظواهر الكتاب والسنة. ثم هو أي الذم غير مأمون كالحرب، فهذه المسألة كما ترى يعني أصناف من يؤمن، أصناف من يؤمن. المسألة الثالثة: متى يثبت الأمان؟ يثبت الأمان بالقول ولا يلزم بينة، يعني إذا قال مسلم قد أمنت هذا الكافر فهذا يثبت الأمان بذلك ولا نطالبه ببينة، ولكن هذا قبل أن يصيروا أي الكفار في أيدي المسلمين، قبل أن يتمكن منهم المسلمون، فإذا تمكن منهم المسلمون فهذا يعني لا يصح تأمينه. النقطة الرابعة تتعلق بما يثبت الأمان وضابط ذلك، بما يثبت الأمان وضابط ذلك. يقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة وبأي لغة كانت. الضابط بحيث، هذا الضابط بحيث يطمئن المؤمن إلى ذلك، كل ما كان سببا لاطمئنان الحرب فهو أماء حتى يعرف الكفار وحتى يعرف المنافقون عظمة الإسلام وسماحة الإسلام وأن الإسلام ليس متعطشا للدماء كما يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فكل ما دل على اطمئنان الحرب، وسيأتينا حتى أنت لو قصدت أنك لم تؤمنه، سبحان الله، هذا من العجائب في الأحكام. فالتأمين متعلق به لا بك، يعني أنت قد تقصد أنك لا تؤمنه لكن فعلت، ما يكون إيش؟ ما يكون أمانا، فهذا يكون أمانا، هذا يكون أمانا. فالضابط بحيث يطمئن المؤمن إلى ذلك، سواء قصد المؤمن ذلك أو لم يقصد، واستشعر منه المؤمن الأمان، المهم أنه يطمئن ويستشعر. فالحكم في ذلك للمعنى والإفهام، يعني ليس متعلقا باللفظ، ليس له لفظ معين، التأمين ليس له لفظ معين، وإنما يتعلق بالمعنى والإفهام. وفي ذلك يعني أثر معروف وهو يعني صحيح، رحمك الله، عن أبي وائل، والأثر علقه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. فالمدار على ماذا؟ على ماذا؟ على المعنى ليس على اللفظ. نحن لو مشينا على اللفظ صبأنا يعني ما دخلوا في الإسلام، وإنما هم قصدوا ماذا؟ صبأنا يعني تركنا ديننا دخلنا في الإسلام. فكما قال يعني فالحكم في ذلك للمعنى والإفهام، الحكم في ذلك للمعنى والإفهام. المهم هذا الأثر عن أبي وائل قال: كتب إلي عمر بن الخطاب فقال: وإذا لقي الرجل الرجل فقال: ما الترس، ما الترس، فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: لا تدهل، فقد أمنه، إن الله يعلم الألسنة. إيش معنى ما الترس؟ ما الترس بالفارسية يعني لا تخف. وإيش معنى لا تدهل؟ لا تدهل بالقبطية بمعنى لا تخف بالقبطية، ونحن نعرف هذه الكلمة في مصر، إحنا كنا نقول عن الإنسان يعني اللي ما عنده شجاعة نقول هذا دهل، صح يا إبراهيم؟ نقول هذا دهل، دهل، نعم. فكذلك لا تدهل، لا تدهل بالقبطية بمعنى لا تخف. فالعبرة في ذلك على المعنى والإفهام ليست على اللفظ. فإن قال قائل: كيف إذا ظنه الحربي أمانا صار أمانا والمؤمن لم يقصده؟ هذا 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 يحتاج أن يكون المؤمن على فقه صحيح. والجنود عندما كانوا يخرجون كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم: لا تقتلوا كذا، لا تفعلوا كذا. فلا بد أن يكون عندهم فقه. فها هنا هذا السؤال: كيف إذا ظنه الحربي أمانا صار أمانا والمؤمن لم يقصده؟ فالجواب أنه فعل ما يوهم الأمان، فكان سببا لاطمئنان الحرب إليه. المهم أنه أتى بالإيش؟ أتى بالسبب. وهذا يا أيها الإخوة يشبه ماذا؟ يشبه ماذا يا شيخ؟ طلاق الإيش؟ الهازل. طلاق الهازل، الهازل ما قصد الإيش؟ الطلاق، لكنه قصد إيش؟ قصد لفظه، فيلزم به، فيلزم به. فكذلك ها هنا، فالمؤمن إذا جاء بما هو سبب للاطمئنان، لاطمئنان الحرب، فصار هذا أمانا وإن لم يقصده المؤمن، فثبت له بذلك حرمة الأمان. ثم لا يخلو أن يفعل ذلك لاهيا أو ذاكرا، يعني هذا الذي قال هذه الكلمة ولم يقصدها إما أن يكون لاهيا أو ذاكرا. قال فإن فعله لاهيا فهو شبهة في حصول اطمئنان الحرب إليه، حتى لو قال أنا فعلت هذا لاهيا، أنا ما قصدت أن أؤمنه، فنقول هذا على الأقل أنه صار شبهة لاطمئنانه فيكون أمانا. فهو شبهة في حصول اطمئنان الحرب إليه، وعهدة ذلك على المسلم حيث سببه، يعني حيث جاء بسبب اطمأن إليه الحرب. قال وإن فعله ذاكرا، إن فعله ذاكرا وهو لا يريد تأمينه، أنت تفعل ما يكون أمانا ثم أنت لا تريد تأمينه، إذن إيش هذه؟ قال فهذه عين الخيانة والغدر. سبحان الله، تفعل ما هو أمان وأنت تعرف أنه أمان في الصورة، ثم أنت لا تقصد تأمينه أو لا تريد تأمينه. قال فهذه عين الخيانة والغدر المحرم بالاتفاق. المسألة التي بعد ذلك، ما الفرق بين ما يحصل به الأمان وبين الخديعة في الحرب؟ هذا سؤال. واحد يقول طيب الآن كيف الخديعة في الحرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة، فما الفرق بين ما يحصل به الأمان وبين الخديعة في الحرب؟ هذا محل اشتباه كبير، وكثير يظن أن صورا هي من الأمان الذي لا يجوز أن يخفر يظنها من باب الخديعة الجائزة. فتنبه، تنبه لهذا، هناك صور تكون أمانا أنت تظنها من باب الخديعة في الإيش؟ خديعة في الحرب، هذا لا يجوز، لابد أن تميز. والمهم أنك تخدعه بما لا يظنه أمانا، فحد الخديعة في الحرب أنها تكون بما لا يظنه أمانا، ما يطمئن إليك، فالضابط هو اطمئنانه إليك. الخديعة مثل ماذا؟ مثل التورية والتبييت، التبييت يعني الهجوم على العدو ليلا، ونصب الكمين والفر والكر، هذه كلها خديعة. المهم أنه لا يشعر بالموالفة والموادعة، لا يطمئن إليك. طيب، لكن ما الجواب على قتل كعب بن الأشرف؟ فإن قصته ظاهرة في التأمين. صحيح، أنت عندما تقرأ كيف قتل كعب بن الأشرف وما فعله، ما أدري من الآن، محمد بن مسلم ولا من، قال له كلاما كل تأمين إلى أن تمكن منه وقتله. نعم، فما الجواب على هذا؟ أقوال، منها أن قتله كان قد وجب وجوب الحدود، التي لا تندفع بالتأمين صحيح، لأن قتله كان قد وجب لأنه آذى الله ورسوله، فصار هذا حدا. والحدود لا ينفع فيها التأمين، أي تأمين هذا لا بد أن يقام عليه الحد، أن قتله كان قد وجب وجوب الحدود التي لا تندفع بالتأمين بل يجب إقامتها بكل سبيل. وانظر في ذلك يعني حاشية عن شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 314. ومنها أن هذا حكم خاص لا يتعدى إلى غيره، يعني أن قتل كعب بن أشرف بهذه الطريقة كان خاصا. ودوما القول بالخصوصية إذا لم يكن عليه دليل فهو قول ضعيف، فهو قول ضعيف. ومنها أنه لم يكن حربيا حتى يقال أم، معروف التأمين يكون لمن؟ للحرب، أما الذم له عقد الذمة، فهذا كان ذميا لم يكن حربيا حتى يقال أم ونقض أمانه، بل كان ذا عهد هو الذي نقضه بإيذاء الله ورسوله. فهذه النقطة الفرق بين التأمين والخديعة في الحرب. النقطة التي بعد ذلك، الأسير من المسلمين، الأسير من المسلمين في دار الحرب يكون مخلا. إيش يعني مخلا؟ يعني ليس محبوسا وإنما هو في دار الحرب، يتركونه يتجول في دار الحرب ولكنه لا يجاوز حدودها. شوف الاثنين تتكلموا برا يا أخي، تبغي تتكلم وتكلموا خارج المسجد. فهذا الأسير يكون مخلا، هل يجوز أن يعدو على ما يستطيع فيهم من مال ونفس ويهرب؟ سبحان الله، حتى يعرف هؤلاء الذين يدخلون دار الكفار ويدخلونها بأمان ثم يفعلون فيها الأفاعيل، نقول هذا أسير، هذا أسير، هذا أسير من المسلمين يكون في دار الحرب يخلونه، فهل يجوز أن يعدو على ما يستطيع فيه من مال ونفس ويهرب؟ قال مالك: إن كانوا أرسلوه على أمان فلا يحل له ما ذكر، لا يحل له، وإلا جائز، يعني إن لم يكونوا أرسلوه على إيش؟ على أمان. وعنه أي عن مالك يفر ولا يعدو، يعني يفر بنفسه لكن لا يعدو على نفوسهم ولا على أموالهم. لماذا؟ لأن الفرار واجب عليه لعدم حل إقامته مع الكفار. وابن الماجشون قال هذا مكره، يعني هذا الأسير في دار الحرب هذا مكره، والمكره في سعة مما أكره عليه، يعني يعمل اللي عايزه، يعني لأنه مكره في سعة مما أكره عليه. لكن قوله، قول ابن الماجشون في إباحة الهروب ظاهر، يعني من ناحية أنه يهرب هذا قول ظاهر لما تقدم، وأما في العدو أنه يعدو على أموالهم ونفوسهم قال فباطل. لماذا؟ لحديث حذيفة وأبيه عند مسلم، لحديث حذيفة وأبيه عند مسلم، والحديث معروف قد ذكره هنا في صفحة 317، خرج مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، أبوه اسمه حسيل واليمان لقب له، قال فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقهم لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، سبحان الله، فقال انصرف، منعهم من ليش؟ من المشاركة في القتال في بدر. فقال انصرف، نفي لهم بعهدهم، نفي لهم بايش؟ بعهدهم. ونستعين بالله عليهم. قال فهذا نص في لزوم الوفاء بالعهد في مثل ذلك، وإن لم يكن مختارا، وإن لم يكن مختارا يعني مكره، يعني فهذا رد على ابن الماجشون. نعم، المفروض هذه الأحكام أيها الإخوة، أحكام الجهاد، تدرس وتبين، لأن في ذلك يعني فائدتين: فائدة للمسلمين حتى يكونوا فقهاء فلا يكونوا سببا في تشويه دينهم، وفائدة للكفار حتى يعرفوا عظمة هذا الدين فيكون هذا أدعى لدخولهم فيه. فهذا حكم الأسير في دار الحرب. النقطة التي بعد ذلك: الحرب يأتي بغير أمان فيعثر عليه في دار الإسلام أو قبل أن يصل إليها. جاءنا حربي من دولة كافرة ليس بيننا وبينها عهد، فدخل دار الإسلام بغير أمان، بدون أن يعطيه أحد الأمان، فكيف هذا؟ الجواب: يعامل على قانون الاطمئنان، يعامل على قانون الاطمئنان. إيش معنى قانون الاطمئنان؟ كما ذكرنا، إذا اطمأن إلى المسلمين، اطمأن إليهم ومال إلى جانبهم فلا يعتدى عليه. حتى في هذه الصورة يعامل على قانون الاطمئنان: إن كان أظهر الميل إلى الإسلام أو جاء لتجارة، أظهر الميل للمسلمين أو جاء لتجارة، المهم أنه ما جاء إيش؟ ما جاء للاعتداء، لأن الأحكام تتعلق بالأوصاف، حربي لأنه يحارب المسلمين. طب إذا لم يكن يحاربهم، مال إليهم أو جاء لتجارة، فهذا يعامل على قانون الاطمئنان قبل القدرة عليه، فيصدق في دعواه، وإلا يعني إذا ما كان جاء من أجل الميل للإسلام أو للتجارة، وإلا كانوا فيئا للمسلمين. قال إلا، يعني هذا الحكم الذي ذكرناه، إلا إن كانوا من بلد اعتادوا المجيء إلى ديار الإسلام، فكل هذا بشرط أن لا يكونوا من بلد اعتادوا المجيء إلى ديار الإسلام، المهم النظر في قرائن صدقهم. النقطة التي بعد ذلك: عقود الأمان ثلاثة، عقود الأمان ثلاثة: عقد ذمة، وعقد هدنة، والأمان المعروف، الأمان المعروف اللي هو تأمين فرد لفرد. عقد الذمة هذا يكون مع الجزية، وهذا إنما يكون من اختصاص الوالي والحاكم. النصارى، اليهود جاءوا وكانوا في بلاد الإسلام، فيكون لهم عقد ذمة، الحاكم يكون بينه وبينهم عقد ذمة بالشروط العمرية المعروفة، هذا عقد الذمة، ويدفعون الجزية في مقابل الحماية، لأن المسلمين يحمونهم. العقد الثاني عقد مهادنة وموادعة. عقد الذمة يكون مع اليهود والنصارى، عقد المهادنة والموادعة يكون مع الحربيين. وعقد المهادنة يكون لأهل جهة أو جماعة، يعني ما يكون لفرد، لأن العقد لفرد واحد هذا الذي نحن نتكلم فيه. أما عقد المهادنة يكون لدولة، لجماعة، لجهة، مهادنة على البلاد والنفوس والأموال وكافة الأحوال. وهذا العقد لجميع أهل الجهة لا يتبعض، يعني ما يعطى لإنسان دون إنسان، كما هادن النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، هذا لا يتبعض ويستمر في المدة المضروبة. وفي ذلك آيتان يعني تدلان على عقد المهادنة، قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والآية الأخرى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. والقول بالنسخ ضعيف، يعني بعضهم قال أن هناك نسخ بين الآيتين، لكن القول بالنسخ ضعيف، والصواب التنزيل على أحوال كما في الآيتين. إن جنحوا للسلم فاجنح لها، إنهم جنحوا وكان المسلمون بحاجة إلى عقد المهادنة فاجنح لها. طيب، والآية الأخرى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم ليش الأعلون، عندما تكونون أنتم يعني متمكنين فلا تدعوا إلى ليش إلى السلم. فكل آية تتنزل على حال، التنزيل على أحوال كما في الآيتين، ومراعاة المصلحة كما في صلح الحديبية. طيب، عقد المهادنة هذا هل تجوز المهادنة لغير مدة، يعني هكذا مهادنة على التأبيد؟ ظاهر مذهب مالك نعم، وقال الجمهور خلافا له لا تجوز إلا إلى مدة، فعقد المهادنة ما يكون مؤبدا وإنما يكون إلى مدة، وهذا قول الجمهور. لماذا الجمهور قالوا لا تجوز إلا إلى مدة؟ لأن عقد ذلك إلى غير مدة يوجب الكف عنهم على الدوام، وذلك لا يجوز، لأن قتالهم متى قدر عليه واجب، قتال الكفار متى قدر عليه واجب. ثم اختلف القائلون بالمدة في قدرها، فقيل يرجع ذلك إلى المصلحة والضرورة، يعني يمكن ما يشترط أن تكون 10، يمكن أن تزيد عن 10 بحسب المصلحة والضرورة، وقيل لا تزيد عن 10 كما في صلح الحديبية رواه أبو داود. 10 وضع الحرب 10 سنين، هذا جاء عند أبي داود، وهو قول الشافعي وأحمد. وهل يجوز الصلح على المهادنة والموادعة؟ إيش معنى الصلح على المهادنة؟ الصلح هنا معناه دفع المال. هل يجوز الصلح على المهادنة؟ يعني نهادن العدو وندفع لهم أو يدفعون لنا؟ 3 أوجه: أحدها أن يكون من كلا الفريقين دون ذكر مال، فالصلح على 3 أوجه: أن يكون من كلا الفريقين دون ذكر مال. 2، أن يكون على مال يؤديه الكفار، أن يكون على مال يؤديه الكفار. 3، أن يكون على مال يؤديه المسلمون. أما الأول الذي هو دون ذكر مال فكما في صلح الحديبية، وأما الثاني نعم فجائز، يعني على مال يؤديه الكفار، لأنه صغار على الكفار كالجزية، لأنه صغار على الكفار كالجزية. وأما الثالث يعني على مال يؤديه المسلمون فلا يصلح إلا عن ضرورة كما قال الأوزاعي، يهادن المسلمون الكفار على مال يؤدونه إليهم، هذا لا يصلح إلا عن ضرورة كما قال الأوزاعي، أو أنه لا خير فيه كما قال الشافعي. لماذا؟ قال لأن القتل شهادة، والإسلام أعز من أن يعطى مشرك على أن يكف عنه، الإسلام أعز من أن يعطى مشرك على أن يكف عنه. قالوا إلا أن يخاف المسلمون الاصطلام، الاصطلام يعني إيش؟ يعني الاستئصال. إلا أن يخاف المسلمون الاصطلام لكثرة العدو وقلتهم أو لخلة فيهم، إذا كانت عندك بالضم خلاها بالفتح، أو لخلة، الخلة هي الحاجة والفقر، لخلة أو حاجة بالمسلمين. طيب، وهل في قصة الأحزاب دليل على إعطائهم؟ احتمال. تعرفون قصة الأحزاب لما اشتد الكرب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصالح الكفار على إيش؟ على ثلث ثمار المدينة، وجاء يستشير، يعني يستشير سعد، فبين له أنهم لما كانوا كفارا ما كانوا يعطونهم تمرة واحدة، فلما عزهم الله بالإسلام يعطونهم الثلث أو النصف، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فبعضهم يستدل على أنهم يعطون، وبعضهم يقول هذه القصة ما فيها دليل. وعلى كل حال، فالذين منعوا إنما قيدوا ذلك بإيش؟ بموضوع الاصطلام لكثرة العدو وقلتهم أو لخلة فيهم. نعم. القسم الثالث من عقود الأمان هو عقد الأمان الخاص، وهو الأمان للواحد أو للجماعة، ويسمونه أمان على الأعيان. أمان على الإيش؟ الأعيان، يعني على الواحد، يعني يعطى أمان لواحد ولا يعطى للآخر. وأما عقد الذمة والمهادنة فهذا أمان على الإيش؟ على الأوصاف. أمان على الأوصاف، عقد الذمة يعطى لكل كتابي في بلاد المسلمين. طيب، هدنة مثلا مع كفار دولة معينة لكلهم، فالأول والثاني أمان على الأوصاف، وأما هذا الأمان الخاص أمان على الأعيان. أمان على الأعيان يعني على أعيان الكفار. وهذا هو الأمان في العرف الفقهي عند الإطلاق، يعني في الغالب عندما يقال الأمان فيعنى به الأمان ليش؟ الأمان الخاص. اللي ما أخذ يأخذ يا جماعة. النقطة التي بعد ذلك، المستأمن يريد الإقامة بدار الإسلام، فأمنت إنسانا ودخل بعقد الأمان، ثم هو يريد أن يقيم بدار الإسلام. الأوزاعي قال لا يترك إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية إذا أراد الإقامة بدار الإسلام. قال أو بإذن الإمام، لا يترك إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن الإمام. سبحان الله، كثير من المتعجلة، نعم زين نسميهم المتعجلة كما نقول المتجهمة والمرجئة نعم، هذه طائفة المتعجلة ما ينتبهون إلى الإمام. سبحان الله، أو بإذن الإمام، لأن الإمام يعني قد يرى بمجلس بمجلس الشورى عنده قد يرى ما لا ترى أنت. نعم، أو بإذن الإمام. الإمام أحمد يقول: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرد إلى مأمنه. إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرد إلى مأمنه. الشافعي: إن كان من أهل الكتاب قيل له إن أردت المقام فأد الجزية، وإن لم ترد فارجع إلى، هذه مكررة، فارجع إلى مأمنك. طيب، وإن استنظر يعني قال أنظروني أمهلوني، قال: فأحب إلي ألا ينظر إلا أربعة أشهر، لقوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. شوف كيف الإنسان عندما يعرف الخلاف، عندما تعرف الخلاف يصبح الأمر يعني هينا. الإمام أحمد قال: فهو على أمانه حتى يرد إلى مأمنه إذا أمنه الإمام. هنا الإمام الشافعي يقول: إن كان من أهل الكتاب قيل له، إلى آخره، واستدل بالآية. النقطة الأخيرة: الحربي المستأمن يقدم بأسرى مسلمين، يعني في بيننا وبين دولة أمان، فأحدهم جاء بأسرى للمسلمين، كان عندهم أسرى، عقدنا معهم الأمان والأسرى عندهم، فجاءنا واحد منهم بليش بأسرى المسلمين، سرق الأسرى منهم وجاءنا بهم على أساس يأخذ على الواحد مليون. الحربي المستأمن يقدم بأسرى مسلمين وقعوا بأيدي دولة حربية ثم عقد معها أمان، فما الحكم في ذلك؟ خلاف. وعقد الأمان يقتضي عقد الأمان مع هذه الدولة الحربية، مع أن لنا أسرى عندهم، وعقد الأمان يقتضي فك هؤلاء الأسرى وأخذهم مع دفع الفداء. ما نقول فرصة أنه جاءنا بهم، لا بد أن نخلصهم بالطريقة الشرعية. قال: لأن فك الأسرى واجب، إما بالقهر والغلبة، وهذا متى؟ عندما ينتهي عقد الأمان. أما ينتهي عقد الأمان بيننا وبينهم نفك أسرانا بالقهر والغلبة، وإما ببذل المال والفداء. فانظروا وتأملوا، هذا هو الإسلام، تظهر عظمته ووفاؤه بالعقود من خلال هذه المسائل الفقهية وغيرها. فكبت من يريد تشويه مثقال ذرة من هذا الدين العظيم. قال ابن رشد: وأما النكاية التي تكون في النفوس بعد أن انتهى من النكاية في الرقاب بالأسر، قال: وأما النكاية التي تكون في النفوس فهي القتل، ولا خلاف بين المسلمين أنه يجوز في الحرب. نعم، يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين، هذا لا خلاف بين المسلمين في ذلك. فأول شيء يكون في حرب، وأما هذا الذي يجري الآن فهذه فوضى، مش حرب، هذه فوضى. قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين، وأما القتل بعد الأسر، الأول هو قال في الحرب، الآن يقول وأما القتل بعد ليش؟ بعد الأسر، ففيه الخلاف الذي ذكرنا، هل يقتل الأسير أو لا يقتل. قال: وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم، ما لم تقاتل المرأة والصبي. هذا أيضا لا خلاف بين المسلمين، طالما أن المرأة والصبي لا يقاتلان فلا يجوز قتلهما. فإذا قاتلت المرأة استبيح دمها، تقول ومع ذلك في خلاف، كما في الإنجاد الأول 231، مع أن الراجح أنها تقاتل وتقتل. 231 المجلد الأول، الخلاف ثابت. قال: اختلفوا في قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا، فالجمهور على أنهم إذا قاتلوا قتلوا، منهم مالك والشافعي أبو حنيفة والثوري وأحمد. المهم أن الخلاف ثابت، لأنه هنا قال الجمهور. وحكى ابن المنذر قال: حكى أشهب عن مالك أنه سئل عن نساء العدو وصبيانهم يكونون على الحصون يرمونهم بالحجارة ويعينون على المسلمين، أيقتلون؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. هذا الخلاف. قال: ونحو ما روى ابن المنذر من قول مالك يقول جماعة من أصحابه. وقال ابن حبيب: في النساء والصبيان إن كان قتالهم بالسيف والرمح ونحوه قتلوا في حال المدافعة، وإن كان بالحجارة ونحوها من فوق الحصن لم يقتلوا. طبعا ابن المناصف رد على هذا القول، يقول: ليس لأحد يذهب إلى أنهم لا يقتلون في حال الدفاع إذا ما قاتلوا حجة. نعم، المهم أن الخلاف يعني ثابت. قال: وذلك لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والولدان، هذا متفق عليه. وقال: في امرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل. هذا يدل على ماذا؟ ها؟ أنها إذا قاتلت قتلت، ما كانت هذه لتقاتل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة. هذا في صحيح أبي داود وفي الإرواء 1210 وفي الصحيح 701، وهناك زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا، قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. فإذن هذه كلها النفوس، الذكران البالغون المقاتلون يقتلون، وكذلك المرأة والصبي إذا قاتلوا يقتلون. طيب، واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن الناس والعميان والزمنة والشيوخ الذين لا يقاتلون، والمعتوه والحراث والعسيف وهو الأجيل. قول الأول: فقال مالك لا يقتل الأعمى ولا المعتوه ولا أصحاب الصوامع، ويترك لهم من أموالهم بقدر ما يعيشون به، كذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، الإمام أحمد أيضا. قول الثاني: وقال الثوري والأوزاعي لا تقتل الشيوخ فقط. وقال الأوزاعي لا تقتل الحراث. الرابع: وقال الشافعي في الأصح عنه تقتل جميع هذه الأصناف. لماذا؟ لكفرهم. فالرد على الشافعي أن يقال: ليس كل كفر يقتل به، ليس كل كفر يقتل به، وسيأتينا السبب. المهم هذا اختلافهم في قتل هذه الأصناف في النفوس. وذكر هذا في الإنجاد الأول 225. نعم. قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا هو السبب، أن هناك حديث خاصة وقائع خاصة تعارض العموم، عموم الكتاب اقتلوا المشركين، المشركين بالألف واللام يدل على العموم، أمرت أن أقاتل الناس عموم. وذلك في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا عموم الكتاب، والذي قبله عموم السنة. قال: يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان أو غيره. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهذا العموم. قال: وأما الآثار التي وردت باستبقاء هذه الأصناف فمنها ما رواه داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع، لا تقتلوا أصحاب الصوامع. هذا الحديث تكلم عليه الشيخ مشهور في حاشية صفحة 227، خرجه ابن أبي شيبة وأحمد في مسنده، وأبو يوسف في الخراج، والطحاوي في شرح المعاني، والبيهقي وابن حزم في المحلى عن ابن عباس، وإسناده ضعيف، فيه إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة، فيه إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة، هذا ضعيف، لكن ضعفه لا يمنع صحة إيش القول به. قال: ومنها أيضا ما روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، خرجه أبو داود. تقول: هذا ضعيف، ضعيف أبو داود 450 وهداية الرواه 3883. ومن ذلك أيضا ما رواه مالك عن أبي بكر أنه قال: ستجدون قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، يعني الرهبان، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. وفيه: ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما. هذا خرجه الشيخ مشهور أيضا في صفحة 229 وفي صفحة 251، هذا أخرجه مالك في الموطأ، وإسناده منقطع. يحيى بن سعيد لم يسمع أبا بكر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله. هذا أيضا يعني ضعيف. قال: ويشبه أن يكون السبب الأملك، يعني معناه أن هناك أسباب لهذا الخلاف، لكن السبب الأملك يعني الذي يعتمد عليه في الاختلاف في هذه المسألة معارضة قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله إيش الذين يقاتلونكم. هذا ماذا يفهم؟ أن الذين لا يقاتلون لا تقاتلوهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. معارضة قوله تعالى هذا لقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فانظر كيف التعارض الظاهر: الذين يقاتلونكم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال: فمن رأى أن هذه الآية الثانية ناسخة لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لأن القتال أولا إنما أبيح لمن يقاتل، وإن الجواب ها؟ قال دوما كما ذكرت لكم في المرة الماضية ما أحسن الفصل المنقوط فمن كذا قال. قال الآية على عمومها. ومن رأى أن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهي محكمة وأنها تتناول هؤلاء الأصناف الذين لا يقاتلون استثناها من عموم تلك، يعني من عموم فاقتلوا المشركين. وقد احتج الشافعي، الشافعي ماذا قال؟ ها؟ الكل يقاتل بحديث سمرة. طيب ضعفه الشيخ الألباني في الهداية، هداية الرواة 3879، وحسنه الشيخ مشهور في حاشية الإنجاد الأول 226. ما تقول يعني كيف ان احنا نقابل الشيخ الألباني بالشيخ مشهور؟ على كل حال هو الشيخ مشهور من تلاميذ الألباني، اقرأ الحجة لعله يكون عنده حجة، اذا ما ظهرت لك حجة فخذ بقول الشيخ ليش الألبان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. عندك المحقق قال شبابهم، يقول هذا غير صحيح، بل صبيانهم، شرخهم يعني صبيانهم الذين لم يبلغوا. وقد فسره الترمذي في روايته، الإمام الترمذي في روايته قال شرخ الشباب أوله. وكأن العلة الموجبة للقتل عنده إنما هي الكفر، فوجب أن تطرد هذه العلة. تطرد يعني إيش؟ يعني تجري، أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار. فهو هذا الذي استدل به الشافعي، اقتلوا شيوخ المشركين يعني البالغين، واستحيوا شرخهم يعني الأطفال، يعني ما تقتلوا الأطفال وفيما عدا ذلك يقتلون مهما كانت صفتهم. وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحراث فإنه احتج في ذلك بما روي عن زيد بن وهب قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين، الحراث يعني. تقول هذا رواه ابن أبي شيبة كتاب الجهاد باب 95، باب من ينهى عن قتله في دار الحرب. والمحقق عندك يقول رواه البيهقي وهو ضعيف. قال وجاء في حديث رباح ابن الربيع، صحح ربيعة الربيع كما في السلسلة الصحيحة، وجاء في حديث رباح ابن الربيع النهي عن قتل العسيف. صحيح نقول هذا يغني عنه حديث الذي ذكرناه قبل ذلك لا تقتلن امرأة ولا عسيفا، عسيفا يعني ايش؟ أجيرا، وهو الفلاحين. النهي عن قتل العسيف المشرك، وذلك أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم إلحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ولا امرأة. ذكرنا أن هذا في الصحيحة برقم 701 وتحت الإرواء 1210، صحيحة بداود 2395. قال والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل، فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر فصل منقوطة لم يستثني أحدا من المشركين، ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال، يعني يطيق ولا ما يطيق، إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار، هذه تخليها بين يعني اعتراض، يعني زعم أن العلة هي إطاقة القتال، لماذا؟ للنهي عن قتل النساء، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء
فاستنبط من هذا أن العلة هي إطاقة الإيش؟ القتال. شو الجواب؟ استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف. فلاح والعسيف قاعد يفلح في الأرض، لا نصب لك قتال ولا كذا، لماذا تقاتله؟ سبحان الله، هذا كله رد على هؤلاء الذين يفترون على الإسلام. الإسلام إنما يقاتل الكافر الذي يصد عن سبيل الله. أما إذا الكافر قال أنا لا أدخل في دينكم ولا أقاومكم، دعوني وحالي، فندعه، لا إكراه في الدين. الإسلام واضح، لا يحتاج أن يكره عليه من يدخل فيه لأنه واضح. قال وصح، هذا إلحاق لأن هو يتكلم عن النكاية في الإيش؟ في النفوس. فقال وصح النهي عن المثلة، فإذا أبيح قتل النفوس، لكن لا يعني هذا أنه يمثل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيش؟ عن المثلة. والنهي عن المثلة يعني هذا حديث صحيح. صح النهي عن المثل عند الجماعة. قال واتفق المسلمون على جواز قتلهم، اتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح. فالذي تقدم أصناف من يقتل، وهذه كيفية إيش؟ كيفية قتلهم. فالقتل بالسيف هذا متفق عليه، واختلفوا في تحريقهم بالنار وفي أشياء أخرى ستأتي. التحريق بالنار ارجع إلى الإنجاد الأول 243، فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها، وهو قول عمر ويروى عن مالك. الثاني وأجاز ذلك سفيان الثوري. الثالث وقال بعضهم إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا. والسبب في اختلافهم. خلاص زين الدين. طيب نوقف عند ايش؟ يعني كيفية قتلهم. واتفق المسلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.